بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى أقسام القياس المركب. تقدم عندنا أن معنى القياس المركب هو القياس اللي يتألف من قياسين أو أكثر من قياسين لتحصيل مطلوب واحد. الآن نريد نتكلم عن أقسام هذا القياس. يقسم هذا القياس المركب إلى قسمين: موصول ومفصول. القياس المركب الموصول هو القياس الذي توصل نتائجه بمقدماته، يعني النتيجة تكون مذكورة وموصولة مع المقدمات، فلهذا سموه بالموصول. سموه بالموصول أي بعبارة أخرى أنه موصول النتائج، أي أن النتيجة موصولة ومذكورة بمقدماتها، يعني مذكورة كما أن المقدمات مذكورة كذلك النتيجة مذكورة، فأكو اتصال بين النتيجة والمقدمات. وبعبارة أخرى هو كما عبر عنه المصنف هو الذي لا تطوى فيه النتائج، يعني لا تحذف ولا تخفى فيه النتائج، بل تكون النتائج فيه مذكورة وموصولة بالمقدمات، فالنتيجة مذكورة كما أن المقدمات مذكورة. ثم أن هاي النتيجة التي تذكر مرة تخرج كنتيجة قياس، ومرة أخرى نأخذ النتيجة ندخلها كمقدمة في قياس آخر، لهذا احنا سميناه بالمركب، لأنه النتيجة اللي تظهر تتركب في ضمن قياس آخر، فيكون القياس مؤلف من قياسين أو أكثر. مثال ذلك ذكرنا المصنف مثال له، مثل قولنا كل شاعر حساس، هاي صغرى، وكل حساس يتألم، هذه كبرى. نلاحظ الحد الأوسط هو حساس، جاء محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، إذا حذفنا حساس كحد أوسط ينتج إذن من الشكل الأول كل شاعر يتألم، هذه النتيجة. هذه النتيجة إذن هي مذكورة وموصولة بمقدماتها وليست محذوفة. الآن راح ناخذ هذه النتيجة ونجعلها مقدمة لقياس آخر نحصل عليه المطلوب الذي نريد إثباته، اللي يعبر عنه بالمطلوب الأصلي الذي من أجله إحنا وضعنا القياس، من أجله ذكرنا هذا القياس. فنقول هكذا كل شاعر يتألم، هاي النتيجة اللي ظهرت بالقياس الأول جعلناها مقدمة وصغرى في قياس ثاني. كل شاعر يتألم وكل من يتألم قوي العاطفة، نلاحظ هذا قياس من الشكل الأول فيه الحد الأوسط يتألم، جاء محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، إذن ينتج بعد حذف الحد الأوسط يتألم كل شاعر قوي العاطفة، هاي النتيجة والمطلوب الإثبات الأصلي. إحنا نريد نوصل إلى نتيجة إنه كل شاعر هو قوي العاطفة، لكن عن يا طريق ثبتناها؟ ثبتنا أول مرة بقياس إنه كل شاعر يتألم، ومن نتيجة كل شاعر يتألم ضمينا ويا كبرى كل من يتألم قوي العاطفة، ثبتنا أنه كل شاعر قوي العاطفة. هذا ما يسمى بالقياس الموصول، وهو القياس الذي لا تطوى ولا تحذف ولا تخفى فيه النتائج، بل تكون موصولة النتائج بالمقدمات، فكما أن المقدمات مذكورة فكذلك النتيجة مذكورة. نأخذ مثال تطبيقي ثاني، نقول مثلاً احنا نريد نثبت انه كل انسان قابل للتعلم، كل انسان قابل للتعلم، هذا نريد نثبت هذا المطلوب الاصلي كمطلوب اثباته. الان راح نستعمل هذا القياس، كل انسان ناطق هاي صغرى، وكل ناطق مفكر هاي كبرى، هذا شكل اول نحذف ناطق يصبح عندنا اذن كل انسان مفكر، هاي النتيجة مع القياس الأول. راح نأخذ هاي النتيجة ونجعلها مقدمة لقياس آخر من خلاله ينتج المطلوب الأصلي، فنقول كل إنسان مفكر، هاي النتيجة جعلناها صغرى في قياس الثاني، صار الصغرى كل إنسان مفكر وكل مفكر قادر على التعلم، هاي كبرى، كبرى مع القياس الثاني، إذن ينتج بعد حذف مفكر كل إنسان قابل للتعلم، هذا مثال. نذكر أيضا مثال ثالث تطبيقي على القياس الموصول. مثلا إذا نريد نثبت إحنا إنه هذا العالم له محدث وموجد، أحدثه وأوجده، هذا المطلوب الأصلي الذي نريد نثبته، فنذكر قياس أول فنقول هكذا: العالم متغير، هاي صغرى، وكل متغير حادث، هاي كبرى. النتيجة بعد حذف متغير، إذن العالم حادث، هاي النتيجة الأولى. راح نأخذها ونجعلها مقدمة في قياس آخر حتى ينتجنا الغلط والمطلوب الأصلي، فنقول العالم حادث، هاي صغرى، وكل حادث له محدث، هذا كبرى. بعد حذف حادث اللي هو بعد حذف حادث اللي هو الحد الأوسط المتكرر، تصبح النتيجة العالم له محدث، هاي النتيجة رقم 2 اللي هو الغرض الأصلي المطلوب له. وهكذا أمثلة أخرى على القياس المركب المسمى بالقياس الموصول. نعم، 2، عندنا قياس مركب آخر يسمى بالقياس المفصول، بمعنى أنه القياس الذي تفصل فيه النتائج عن المقدمات، فلهذا يسموه مفصول النتائج. مفصول النتائج، نفصل النتائج يعني نقطعها ولا نذكرها، وإن كانت هي موجودة ومقصودة بحسب المعنى، على اعتبار أنه القياس لابد أن يكون بعد ذكر مقدماته خروج نتيجة، فهي موجودة النتيجة في المعنى لكنها في الذكر لم تذكر، فنفصلها عن مقدماتها أو نقطعها، فلهذا نعبر عنه بالقياس المفصول النتائج، يعني القياس الذي تفصل عنه النتائج وتطوى وتحذف وتخفى فلا تذكر، فلهذا نسميه بقياس مفصول النتائج على غرار الموصول. الموصول يسموه موصول النتائج لأن النتيجة به مذكورة وليست محذفة أو مطوية. مثاله نفس المثال اللي ذكرناه المصنف، راح يذكر لنا اياه المصنف بعبارة المفصول. نقول كل شاعر حساس، هاي صغرى، وكل حساس يتألم، هاي كبرى. الحد الأوسط المتكرر حساس، لابد أن يحذف وتكون النتيجة ما هي؟ كل شعر يتألم، لكننا لم نذكر النتيجة، طويناها، حذفناها، أخفيناها. كل شاعر يتألم لم نذكرها، هذا لم نذكرها وين؟ كنتيجة. وكذلك لم نذكرها كمقدمة في ضمن القياس الثاني، يعني احنا لم نذكر النتيجة، وكذلك لم نذكرها في ضمن مقدمة القياس الثاني، فمباشرة أتينا بكبرى القياس الثاني وقلنا هكذا: وكل من يتألم قوي العاطفة. مباشرة أخذنا من هاي الكبرى أيضا شنو؟ نتيجة القياس الثاني، وقلنا كل شاعر قوي العاطفة، هاي نتيجة القياس الثاني. هذا طبعا يسمى قياس مضمر. لماذا يسمى قياس مضمر؟ حذفنا النتيجة من القياس الأول وحذفنا الصغرى من القياس الثاني، وإحنا مر علينا سابقا القياس الذي تحذف منه النتيجة واحد المقدمات يسمى بالقياس المضمر. كل شاعر قوي العاطفة هذا بعينه هي نفس النتيجة السابقة اللي حصلنا عليها من القياس المفصول، هو نفسها حصلناها عن طريق القياس المفصول الذي فصلت فيه النتيجة ولم تذكر. نعم، نذكر مثال آخر تطبيقي، نفس الأمثلة اللي احنا ذكرناها في الموصول نستعملها وين؟ بالمفصول. ها، أحسنتم. كل إنسان ناطق صغرى، وكل ناطق مفكر، ثم مباشرة نقول وكل مفكر قابل للتعلم، هاي كبرى القياس الثاني، فينتجن أن كل إنسان قابل للتعلم، هاي نتيجة القياس الثاني. حذفنا النتيجة كل إنسان مفكر، ونفس هاي النتيجة حذفناها ولم نذكرها كمقدمة في ضمن القياس الثاني كل إنسان مفكر. نعم، هذا يسمى بالقياس المفصول الذي فصلت فيه النتيجة عن المقدمات وطويت ولم تذكر بل حذفت وأخفيت. مثال ثالث نذكر تطبيقي، لو قلنا العالم متغير وكل متغير حادث، ثم مباشرة وقلنا وكل حادث له محدث، هاي كبرى القياس الثاني، رأسا تظهر النتيجة مال القياس الثاني، فالعالم له محدث. هنا حذفنا النتيجة مال القياس الأول العالم حادث، وحذفناها هي نفسها كنتيجة ولم نذكرها مقدمة في القياس الثاني اللي هو مقدمة الصغرى هو العالم حادث، هذا ما يسمى بمن بالقياس المفصول. الآن يأتينا السؤال، من هو الأكثر استعمال في العلوم؟ هل هو القياس الموصول أو القياس المفصول؟ أجاب المصنف: المفصول هو الأكثر استعمالا في العلوم. السبب في ذلك اعتمادا على وضوح النتائج. النتائج التي تتوسط القياسي أن تكون معلومة معروفة، خصوصا إذا كان القياس من الشكل الأول، لأن الشكل الأول بديهي الإنتاج، رأسا الموضوع اللي هو في الصغرى يصبح موضوع في النتيجة، والمعمول في الكبرى يصبح معمول في النتيجة، يوافق الطبع. نعم، فلهذا تحذف لوضوحها. فالأكثر استعمالا في العلوم والفنون هو القياس المركب المفصول، خصوصا إذا أملنا علما للاختصار وعدم التطويل، راح يكون أكثر استعمالا هو القياس المفصول. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف: أقسام القياس المركب. وعلى ما تقدم من أن ماذا تقدم؟ تقدم عندنا أن القياس المركب هو القياس الذي يتألف من قياسين أو أكثر لينتج مطلوب واحد. ينقسم القياس المركب إلى موصول ومفصول. طبعا موصول بمعنى موصول النتائج، ومفصول بمعنى مفصولة النتائج. والموصول هو الذي لا تطوى فيه النتائج، لا تطوى يعني لا تحذف ولا تخفى فيه النتائج، بل تكون مذكورة، كما أن المقدمات مذكورة فكذلك نتائجه مذكورة، بل تذكر مرة كنتيجة للقياس. القياس الأول اللي راح نألفه، اللي نحصل منه مقدمة وصغر القياس الثاني مثلا، راح تكون النتيجة مالته مذكورة، كما أن مقدمات مذكورة نتيجته مذكورة. ومرة نستعمله هذه النتيجة مقدمة لقياس آخر، يعني النتيجة اللي تظهر نأخذها ونجعلها مثلا صغرى لقياس الثاني، كقولك كل شاعر حساس، هاي صغرى، وكل حساس يتألم، هاي كبرى. نحذف حساس، الحد الأوسط المتكرر اللي جاء محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى من الشكل الأول، إذن ينتج كل شاعر يتألم، هاي نتيجة القياس الأول. ثم هاي النتيجة نأخذها، ثم تأخذ هذه النتيجة فتجعلها مقدمة لقياس آخر لينتج المطلوب الأصل الذي سقت لأجله القياس المتقدم. يعني إحنا عندنا مطلوب أصلي كنا نريد نثبته من أول الأمر، هو أن كل شاعر قوي العاطفة، هذا للريدة، لكن إحنا سوينا القياس الأول حتى نحصل من عندك نتيجة نجعلها مقدمة في ضمن قياس ثاني. فنقول كل شاعر يتألم، هاي صغرى، وكل من يتألم قوي العاطفة، هاي كبرى. إذن كل شاعر قوي عاطفة، هذه هي النتيجة بعد حذف يتألم اللي جاء على غرار الشكل الأول، حد أوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. نعم. اثنين، القياس المفصول، وهو الذي فصلت عنه النتائج. فصلت يعني فصلت النتيجة عن المقدمات وقطعناها ولم نذكرها، بعبارة أخرى طويناها وأخفيناها ولم نذكرها، وطويت يعني أخفيت وحذفت فلم تذكر، بخلاف المقدمات، المقدمات مذكورة بينما النتيجة ليست مذكورة، كما تقول في المثال المتقدم، يعني مثال كل شاعر حساس، نقول فضل شيخنا كل شاعر حساس هذه صغرى، وكل حساس يتألم كبرى. طبعا هذا قياس من الشكل الأول، جاء به الحد الأوسط حساس محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، نتيجته ستكون وكل من يتألم هو قوي العاطفة. طبعا حذفناها احنا النتيجة، حذفناها النتيجة اللي هي كان المفروض تذكر كل شاعر يتألم، حذفناها، ذكرنا مباشرة كبرى القياس الثاني وكل من يتألم قوي العاطفة، هاي كبرى القياس الثاني، وينتجنا مباشرة نتيجة القياس الثاني كل شاعر قوي العاطفة. هذا القياس حذفنا من النتيجة اللي هي كل شاعر يتألم، وحذفنا كنتيجة حذفناها، وكمقدمة في ضمن قياس الثاني أيضا حذفناها، فلهذا سميناه بالقياس المضمر، لأنه القياس الذي تحذف منه النتيجة أو أحد المقدمات يسمى بالقياس المضمر. وهاي النتيجة اللي ظهرت لنا بالقياس المفصول هي عينها النتيجة السابقة اللي ذكرت في القياس الموصول. فالمفصول أكثر استعمالا في العلوم اعتمادا على وضوح النتائج المتوسطة فيحذفونها، يعني الباحث أو المستدل يحذف النتيجة ما دام هي واضحة بينة، ما يحتاج إلى ذكرها، خصوصا إذا أملنا للاختصار نعم هذا انتهينا منه. الآن عندنا نوع من أنواع القياسات المركبة، أقسام القياس المركبة، قد ذكر باسم خاص، فسمي باسم خاص وبحث بعنوان مستقل. القياسات المركبة اللي لها خاصية خاصة وسميت بأسماء خاصة، من أمثلتها هو قياس الخلف وقياس المساواة. أولا قياس الخلف، قياس الخلف مر علينا سابقا، احنا ذكرناه مرتين، ذكره المصنف في أول تنبيهات الشكل الثالث تحت عنوان طريقة الخلف، ودرسناه هناك وبحث المصنف وشرح شرح تفصيلي، وكذلك إذا نذكر استخدمناه في إثبات براهين ضروب الأشكال، لأنه كان تأتينا جزئية في ضمن المقدمات فكنا ما نقدر نستدل بسبب وجود الجزئية، فما نقدر نستعمل طريقة العكس، فلهذا وين رحنا؟ استعملنا طريقة الخلف، طريقة الخلف، وكذلك قلنا اللي ما يريد يستعمل الخلف يستطيع يعوضها بدليل الافتراض، هناك ذكرنا طريقة الخلف أيضا ذكرناها في ضروب شكلين، الشكل الثاني والثالث، استخدمنا في إثبات الضرب الرابع من الشكل الثاني اللي كان متكون من سالبة جزئية وموجبة كلية، والسبب لأنه موجودة جزئية فما نقدر نستعمل دليل العكس، ففزعنا إلى طريقة الخلف، وكذلك استعملنا في إثبات ضروب ضرب الشكل الثالث اللي هو الضرب الرابع من الشكل الثالث اللي هو كان متكون من موجبة كلية وموجبة جزئية، فبسبب وجود الجزئية ما استعملنا دليل العكس فزعنا لطريقة الخلف. هناك المصنف ذكره بعد أيضا مرة أخرى، ذكر المصنف ونبه عليه تحت عنوان تنبيه، مر علينا سابقا تحت عنوان تنبيه في آخر القسم الرابع من الاقتران الشرطي اللي هو مؤلف من متصلة وحملية، القياس الاقتراني المؤلف من متصلة وحملية، المصنف في نهايته كتب تنبيه، هذا يقول القياس مرجعه إلى قياس الخلف، قال وسنذكره في بحث مستقل، قال وضعه على بالك، هناك ذكرنا المصنف قال ضعه على بالك، يعني خليه في بالك رح نذكره. إحنا طبعا قياس الخلف واضح عندنا، مرات الشخص الباحث أو المستدل اللي يريد يقيم الدليل ما يستطيع يستدل على مطلوبة بطريق مباشر، فقلنا وين راح يفزع؟ بطريق الغير المباشر، فلهذا كمثالنا اللي ذكرناه كان عندنا جزئية ما نقدر نستعمل دليل العكس مباشرة، ففزعنا وبحثنا عن طريقة أخرى تعوض عنه، استعملنا لطريقة الخلف. طريقة الخلف الطرق أو الأدوار أو المراحل والمقدمات اللي تمر بي هي أنه نقول هكذا، لو لم تصدق المطلوب إثبات اللي إحنا نريد نثبته لصدق نقيضة، صدق النقيض يلزم منه كذب أحد المقدمات المفروض صدقها وهذا خلف، فلهذا لابد أن يثبت مطلوبنا، فإذا نستمس دليل على بطلان نقيض المطلوب حتى نثبت صدق مطلوبنا، لأن إحنا مر علينا سابقا النقيضان لا يجتمعان، لو كان أحد النقيضين كاذب ما يصح النقيض الآخر يكون كاذب مثله، لابد أن يكون صادق، فإذا ثبت أنه النقيض مالنا هو الكاذب فلابد أن يكون نقيض المطلوب هو الكاذب، لابد أن يكون مطلوبنا هو الصادق فيثبت أن المطلوب، لأن النقيضان لا يكذبان معا، وأبطال النقيض لإثبات المطلوب هو اللي نسميه بقياس الخلف. وليس سميناه قياس الخلف، نبهنا عليه سابقا، قلنا لأنه تصل بنا الأمور إلى تكذيب ما فرض صدقه، وهذا خلف ما فرضنا، إحنا خلف ما فرضنا، المفروض أنه هاي المقدمة إحنا فرضناها صادقة، كيف الآن ظهرت هي كاذبة؟ فنقول هذا خلف ما فرضنا صدقه، فلهذا إذا كذب نقيض المطلوب لابد أن يصدق نفس المطلوب، فلهذا سموه بقياس الخلف اللي هو نوع من أنواع الاستدلال الغير المباشر. تعريف قياس الخلف إذن هو قياس مركب يثبت المطلوب بإبطال نقيضه، لأن إحنا من نكذب نقيض المطلوب راح يثبت لنا صدق نفس المطلوب، لأن النقيضان لا يجتمعان على الكذب. فهو بالحقيقة قياس مركب يتألف من قياس اقتران شرطي مؤلف من متصلة ومن حملية وقياس استثنائي. الآن نطبق هذا المقدار حتى نصل للكيفية. قال المصنف: قياس الخلف. قد سبق منا ذكر لقياس الخلف مرتين، مرة في أول تنبيهات الشكل الثالث وسميناه طريقة الخلف وشرحناه هناك بعض الشرح. المصنف كتب عنوان طريقة الخلف وكتب طريقة دليل العكس وشرحها في هنا، وكنا قد استخدمناه للبرهان على بعض ضروب الشكلين الثاني والثالث. استعملناه في الضرب الرابع من الشكل الثاني اللي كان متكون من سالبة جزئية مع موجبة كلية، لأن قلنا ما قدرنا نستعمل دليل العكس ففزعنا لطريقة الخلف. والثالث يعني الضرب الرابع من الشكل الثالث اللي كان متكون من موجبة كلية وموجبة جزئية. نعم. ومرة أخرى نبهنا عليه. المصنف ذكر عنوان تنبيه، وين؟ في الاقتران الشرطي المؤلف من متصلة وحملية. قال: ومرة أخرى نبهنا عليه في آخر القسم الرابع من الاقتران الشرطي وهو المؤلف من متصلة وحملية، إذ قلنا إن قياس الخلف ينحل إلى قياس شرطي، يعني فيه مذكورة شرطية من الشرطيات من هذا القسم، من يا قسم من قسم المتصلة والحملية. ومن الخير للطالب الآن أن يرجع إلى هذين البحثين قبل الدخول في التفصيلات الآتية. الطالب اللي عنده اطلاع على ما ذكره المصنف في البحثين عندما شرح طريقة الخلف يصبح عنده الآن ذكر طريقة الخلف واضحة. الآن طريقة الخلف بقياس الخلف المذكور هنا بس من جهة كونه قياس مركب، لأن كلام نحن في أقسام القياس المركب، فيريد يبين به التركيب كيف أنه يتركب من متصلة وحملية واستثنائي. نعم. والذي ينبغي أن يعلم أن الباحث قد يعجز عن الاستدلال على مطلوبه بطريقة مباشرة، فيحتال، يعني يحتال يعني يتخذ وسيلة إلى اتخاذ طريقة غير مباشرة، فيلتمس يعني يطلب الدليل على بطلان نقيض مطلوبه، يعني يقول هكذا: لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضه، والنقيض هذا إذا يصل في النتيجة إلى كذبة، فإذا كذب النقيض صدق نفس المطلوب. نعم. إذا كذب نقيض المطلوب صدق نفس المطلوب ليثبت مطلوبه، لأن النقيضين لا يكذبان معا. يعني إذا وصلنا لنتيجة أن نقيض المطلوب كاذب، ما يصير نقول المطلوب هم مثله كاذب، ولا يلزم كذبهما معا أي ارتفاعهما معا، وهذا محال بضرورة العقل، لأن النقيضان لا يكذبان معا. وإبطال النقيض لإثبات المطلوب هو المسمى بقياس الخلف. ولذا أشرنا فيما سبق في تنبيهات الشكل الثالث إلى أن طريقة الخلف هي من نوع الاستدلال غير المباشر، يعني إحنا ما نقدر نستدل مباشرة على إثبات مطلوبنا، لكن نستطيع أن نستدل بطريقة غير مباشرة. ومن هنا يحصل لنا تعريف قياس الخلف بأنه قياس مركب يثبت المطلوب بإبطال نقيضه. أما إنه قياس مركب فمن جهة لأنه يتألف من قياسين اقتراني شرطي مؤلف من متصلة وحملية وكذلك قياس استثنائي. الآن وصل كلامنا إلى الكيفية، كيفية قياس الخلف. إذا أردنا إحنا أن نثبت المطلوب راح نثبت عن طريق إبطال النقيض، يعني النقيض نوصله إلى الكذب، فمن يكذب النقيض راح يصدق منه نفس المطلوب. نعم. فنستعمل هاي الطريقة اللي تسمى بطريقة الخلف حتى نأخذ مثال تطبيقي لاستعمال طريقة الخلف وبيان كيف إن هذا القياس الخلف هو مركب. راح المصنف يختار لنا المثال من أمثلة استعمال قياس الخلف اللي هو الضرب الرابع من الشكل الثاني اللي كان من متألف من سالبة جزئية وموجبة كلية. فنقول هكذا: المفروض صدق السالبة الجزئية سين باء ميم. نأخذ لها مثال المصنف ذكره سابقا، هو أنه بعض الجسم ليس بمعدن، وكذلك صدق الموجبة الكلية كل جين ميم، يعني كل ذهب معدن. المدعى نحن ندعي أنه راح تصدق النتيجة وهي بعض سين باء جين يعني السالبة الجزئية بعض الجسم ليس بذهب. هذا مقدمات سالبة جزئية مع موجبة كلية. نريد أن نثبت نتيجة السالبة الجزئية بعض الجسم ليس بذهب. نقول نستعمل طريقة الخلف. طبعا ما نقدر إحنا نستعمل بعض الطرق مثل دليل العكس لأن المفروض موجودة موجبة جزئية سالبة جزئية فما نقدر نستعملها. أحسنتم. فلهذا قلنا نفزع لطريقة الخلف. طريقة الخلف نقول بها هكذا: لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضة، وإذا كان النقيض ليس ليس كونه بصادق كونه كاذب، إذن لا كان نقيض ليس بصادق لكان صدق يستلزم الخلف. يعني لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضه، صدق النقيض يلزم الوصول إلى نتيجة كذب صدق أحد المقدمات المذكورة في ضمن مقدمات القياس، وهذا خلف ما فرضنا صدقه. فنقول هكذا، نمر بهذه المراحل. أولا نأخذ أولا نقيض المطلوب. المطلوب ما هو؟ سالبة الجزئية سين باء جين بعض الجسم ليس بذهب. نقيض السالبة الجزئية ما هو؟ الموجبة الكلية. فنقيض سين باء جين هو كل باء جين يعني موجبة الكلية اللي هو كل جسم ذهب. هذا الخطوة الأولى. ثم بعد ذلك راح نضمها إلى مقدمة مفروضة الصدق، ولتكن هي الكبرى. الكبرى كل جين ميم كل ذهب معدن، مو احنا فرضناها هي صادقة في ضمن مقدمات القياس، فراح يتألف منها قياس من الشكل الأول اللي هو كل باء جين يعني كل جسم ذهب، وكل جين ميم هاي الكبرى كل ذهب معدن راح ينتج لنا بعد حذف الذهب كحد أوسط متكرر ينتج لنا كل باء ميم يعني كل جسم معدن. هاي النتيجة اللي راح تظهر عندنا راح ناخذها ونضمها ويا المقدمة الأخرى اللي مفروض صدقها اللي ما استعملناها بطريقة القياس الأول اللي هي من هي الصورة السالبة الجزئية سين باء ميم يعني بعض الجسم ليس بمعدن. فراح نجدها يعني إذا قارناها وقسناها إلها نجد إنهما نقيضان، وفعلا الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية كل جسم معدن يتناقض مع بعض الجسم ليس معدن. فهنا نقول أما تكذب السين باء ميم اللي هي بعض الجسم ليس بمعدن وهذا ما يمكن لأن المفروض إحنا شنو فرضنا صدقها. أحسنتم. وأما أن نقول إنه سين باء ميم إنه النتيجة اللي ظهرت إن كل باء ميم كل جسم معدن هي الكاذبة كل جسم معدن، فلهذا نقول أما تكذب السين باء ميم وهذا ما يصح لأن المفروض هو صدقها وهذا خلف ما فرضنا، وأما تكذب النتيجة اللي حصلناها اللي هي كل باء ميم كل جسم معدن وهذا هو المتعين، لابد أن نكذب النتيجة اللي وصلناها ولا ما يصح أن نكذب ما فرضنا صدقه اللي هو السالبة الجزئية بعض الجسم ليس بمعدن. فبعد ذلك راح نقول إذا كذبت هاي النتيجة راح نسأل شنو سبب كذب هاي النتيجة، لابد أن يكون له سبب. هذا السبب ناشئ من أنه أحد مقدمات القياس هي الكاذبة اللي هي مستخدمة. فالقياس اللي ألفناه إحنا في الحقيقة لا خلل فيه حسب الفرض اللي هو كل باء جين وكل جين ميم ينتج لنا كل باء ميم يعني كل جسم ذهب وكل ذهب معدن ينتج كل جسم معدن. هذا كقياس من حيث الصورة ومن المقدمات هي صحيحة، لكن ظهرت نتيجة كاذبة راح نسأل شنو سببه. لابد أن يكون هناك خلل موجود. نقول تأليف القياس ما فيه خلل حسب الفرض وما يجوز أن نكذب المقدمة اللي احنا فرضنا صدقها، إذا لابد أن يتعين أنه ناتج من كذب المقدمة الثانية اللي هي نقيض المطلوب اللي هي كل باء جين يعني كل جسم ذهب. فبالنتيجة إذا كذب نقيض المطلوب راح يثبت أن نفس المطلوب اللي هو السالب الجزئية بعض الجسم ليس بذهب. لحد الآن احنا ماذا فعلنا؟ ثبتنا مقدمة صدق بعض الجسم ليس بذهب. هذا الأخير اللي هو مثل قياس اقتران شرطي نقدر ندخله في ضمن قياس استثنائي يعني الركبة القياس الاشتراطي معه قياس شنو؟ استثنائي. فنقول هكذا: الصغرى التي هي قولنا لو لم يصدق السين باء جين يعني بعض الجسم ليس بذهب لصدق نقيضها اللي هو كل جسم ذهب. يعني لو لم يصدق السالبة الجزئية سين باء جين لصدق كل باء جين. الآن الكبرى اللي احنا فرضنا صدقها ما هي؟ كل جين ميم، يعني كل ذهب معدن. إذا أخذنا كل باء جين ويا كل جين ميم راح ينتجنا كل باء ميم. يعني لو أخذنا كل جسم ذهب مع كل ذهب معدن ينتجنا كل جسم معدن. فهاي النتيجة اللي ذكرناها راح نأخذها في ضمن نتيجة من النوع الرابع من القياس الشرط الاقتراني. فنقول هكذا: لو لم يصدق السين باء جين اللي هذا مقدم الصغرى فكل باء ميم، هاي نتيجة القياس الحامل الاقتراني. راح نألف منه قياس استثنائي نقول فيه في الصغرى، الصغرى تكون هي نفس نتيجة الشرط الاقتراني السابق، وهي نقول لو لم يصدق السين باء جين يعني بعض الجسم ليس بذهب فكل باء ميم يعني كل جسم معدن. الكبرى هي قولنا الكبرى راح تصير هي الاستثنائي، فنقول هكذا: لكن كل باء ميم كاذبة يعني كل جسم معدن كاذبة، لأن نقيضها اللي هو السين باء ميم يعني بعض الجسم ليس بمعدن صادق حسب الفرض. إذن راح ينتج لنا يجب أن يكون السين باء جين يعني بعض الجسم ليس بذهب هو الصادق وهو المطلوب. نعم، هذا قياس اشتراني اقتراني اتألف من ضمن قياس استثنائي أوصل لنا إلى نتيجة بعض الجسم ليس بذهب اللي هو النتيجة الصادقة. أما تطبيق قياس الخلف في الكيفية فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.